أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الطائفة الثانية من الروايات، قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات أو في الهلكة. لا زال الكلام في هذه الطائفة من الروايات، وبينا أن الأمر بالوقوف هنا ليس أمرا مولويا. قلنا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه لا يوجد هلكة اقتحام الشبهات بعد الفحص. إذا الإنسان فحص ولم يجد شيئا، واقتحم، كان يشرب التتم بعد أن فحص عن الدليل على الحرمة، لم يجد دليلا واقتحم، يعني شرب التتم، قلنا لا يوجد هلك في الاقتحام، لأن أدلة البراءة العقلية والنقلية أخرجت الموضوع عن كونه هلك، لأن البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فتجعل أن هذا مقطوع، عدم العقاب فيه مقطوع، ولا كيف يقبح العقاب بلا بيان؟ فقلنا موضوع الهلك غير موجود، لا يسمى اقتحام في الهلك. الاحتمال الثاني كنا نتكلم به، وهو أن الأمر بالوقوف هو قلنا ليس أيضا مولويا، قلنا إرشادي هو إرشادي، وانتهى بنا الكلام إلى أن الأمر بالوقوف وإن لم يكن بيانا للحكم الواقعي وليس منجزا له، ولكن قيل أو قالوا أنه كاشف عن إيجاب الاحتياط في الشبهة. صحيح أن الأمر بالوقوف وليس بيانا للواقع ولا يتنجز الواقع به، إلا أنه ليس بلا ثمرة الأمر بالوقوف، وإنما هو يكشف عن أن الشارع جعل إيجاب الاحتياط في الشبهة، في مطلق الشبهة جعل إيجاب الاحتياط، فيكون تنجيز الحكم الواقعي لأجل وجوب الاحتياط، فيكون وجوب الاحتياط موصل إلى الواقع، فالواقع يتنجز بوجوب الاحتياط لا بالأمر بالوقوف، فالأمر بالوقوف كاشف عن أن الشارع جعل إيجاب الاحتياط. الشيخ الأنصاري حسب ما قلنا أيضا سابقا، الشيخ الأنصاري رحمه الله قال لا، أصلا هنا وجوب الاحتياط لا يخلو إما أن يكون وجوبا غيريا مقدميا، وإما أن يكون وجوب ظاهر نفسي عنده، قال لا يخلو، وقال كل منهما لا يصح، لا الوجوب المقدم إذ يلزم منه ماذا؟ أن يترتب العقاب على مخالفة التكليف المجهول لو كان وجوب مقدم، ولا عقاب على مخالفة التكليف المجهول، وإن كان وجوبا ظاهريا نفسيا فمعناه أنه على تقدير المخالف، يعني مخالفة هذا الوجوب الظاهري، فالعقاب عليه لا على الواقع، مع أنه لا يلتزم بذلك أحد من الأعلام. نحن قلنا نعم أن قسم ثالث، شق ثالث لا ينحصر بهذا أو ذاك، وهو وجوب طريقي، قلنا هو طريقي يعني إلى الواقع، والتحفظ على الواقع، وايضا يتنجز الواقع به، يتنجز الواقع به. وبالنتيجه اذا كان الامر كذلك، فلو فرضنا وجوب احتياط وجودا عندنا، فهو الواقع يتنجز به، الواقع يتنجز به.
كلام الشيخ الانصاري حتى اذا لم يذكر كلام جسم الوجود التوحيدي، لانه قدم باب البرهان السر والتقسيم، فبما انه ليس نفسي ولا غيري فيلزم ان اكون توحيديا.
لازم ماذا يكون؟
يلزم ان اكون طريق، بما انه ليس طريق، ليس نفسي ولا غيري فيلزم.
لا لا، هو يقول لا يقول الامر.
البرهان التقسيم والصبر.
لا، هو عنده مانع يدخلوه. عند الشيخ الانصاري. عنده مانع يدخلوه. اما كذا فقط عنده، نحن لا، ليس مانع يدخلوه، وهذا الفرق. هذا الفرق. فلذا هو لم يحتمل قسما ثالثا، ولا كان ذكره. قلنا لو كان هناك اجابا للاحتياط لكان هذا كاشفا عن الواقع ومنجزا، ولكن الانصاف انه ما عندنا وجوب احتياط مطلقا. ما عندنا. لئلا يقال، حتى يقال ان مطلق الشبهه يجب الاجتناب عنها ولو بعد الفحص لاجل وجوب الاحتياط. نقول اصلا ما عندنا وجوب الاحتياط مطلقا، والا يلزم الدور، ولا يلزم الدور. توضيحه، توضيح لكي نكون على بصيره من امر الله. توضيح. نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا المراد من الشبهه، قف عند الشبهه، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. قلنا هذا تعليل للأمر بالوقوف. لماذا تقف عند الشبهة؟ لماذا يجب الوقوف عند الشبهة؟ لئلا يقع في الهلكة. يعني العلم، عدم الوقوف في الهلكة. هذه العلة. وقلنا العلة هي متقدمة رتبة على المعلول. فلا يمكن أن يكون الاقتحام الشبهة ويلزم الوقوع في الهلكة، لا يمكن أن يكون مترتبا على الأمر بالوقوع. لا يمكن، ولا لكان متأخر. يعني لو فرضنا أن الوقوع في الهلكة في اقتحام الشبهات لو فرضناه مترتبا على الأمر بالوقوف، لكان معناه أن الأمر بالوقوف متقدم رتبة على الاقتحام في الهلكة. والفرض أنه متأخر من المعلول وعليه. فما المراد حينئذ لما نقول قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة؟ ما المراد؟ كل المراد من الشبهة فيما لو كان عندنا علم إجمالي أو شبهة حكمية قبل الفحص. هكذا قلنا. لأن هذا مفروض قبل الأمر بالوقوف. من أين نشأ هذا الأمر؟ الاقتحام في الهلكة بالنسبة للشباب، من أين نشأ؟ قلنا ما نشأ من أمر بالوقوف، لا يمكن. فلا بد أن يكون نشأ من العلم الإجمالي ونحوه. وبناء عليه فقلنا حتما المراد من الشبهة، لأنه قف عند الشبهة قلنا ليس مطلق الشبهة، إنما فقط الشبهة في مورد العلم الإجمالي أو قبل الفحص. واضح مولانا؟ هذا ما قلنا سابقا. طيب وعليه. الآن إذا أردت أن تثبت أنه عندنا وجوب الاحتياط للشبهة بعد الفحص، هو كلام الإخبار وين؟ وكلامهم وين؟ أنه حتى بعد الفحص، وقبل الفحص لا خلاف بينه وبينهم. الخلاف بعد الفحص، هذا الخلاف. هم ذهبوا إلى الاحتياط، فهم يقولون هكذا أن المراد من الشبهة التي يجب الوقوف عندها والتي يكون اقتحام في الهلكة بسببها، والشبهة مطلق الشبهة، يعني حتى بعد الفحص. طيب، فنقول إذا كان الأمر بالوقوف كاشفا عن إيجاب الاحتياط مطلقا، لكان معناه ماذا؟ لكان معناه أن الإطلاق، إطلاق الشبهة التي تشمل الأقسام الثلاثة، العلم الإجمالي وقبل الفحص وبعد الفحص، إطلاق الشبهة من أين نحرز هذا الإطلاق؟ من أين؟ من أين نحرز أصالة الإطلاق الشبهات. لابد من مقدمات، لابد من إحرازها، لابد أن تكون إحراز الإطلاق متوقف على العلم بوجود البيان. طب أن نعلم أن هناك بيان من الشرع، ليش؟ لو لم يكن بيان هل هناك هلك في الشبهة المبنية بعد الفحص؟ ألم يكن عندنا حكم عقلي قبح العقاب بلا بيان شيخنا الجليل؟ ألم نقل أن وجوب دفع الضرر المحتمل لا تأتي بعد الفحص؟ يعني معناه ما عند احتمال الضرر، طبعا العقاب، يعني معناه ما عند احتمال العقاب وعليه. فإذا قلت أن المراد من الشبهة التي يوجب الاقتحام فيها في الهلكة، إن قلت إن المراد من الشبهة مطلق الشبهة حتى بعد الفحص، فهذا يتوقف على وجود بيان من الشارع أنه يجب أن تجتنب عن مطلق الشبهة. لا بد من بيان، لو لم يكن بيان لا يمكن القول بالإطلاق، لأن الشبهة بعد الفحص وين العقاب فيها؟ وين؟ مع وجود أدلة البراءة، البراءة العقلية والنقلية، فلا يمكن القطع، بل احتمال العقاب ما عندنا. وعليه فجريان أصالة الإطلاق في المشتبه يتوقف على ماذا يتوقف؟ يتوقف على العلم بوجود البيان، والعلم بوجود البيان يتوقف على الإطلاق. ليش؟ أنا أقول لك الأسئلة. نحن من أين علمنا أن هناك بيان؟ قلتم بإطلاق الأمر بالوقوف عند الشبهة، ما قلتم هو كاشف عن وجوب الاحتياط؟ ما هكذا قلتم أن الأمر بالوقوف كاشف عن وجوب الاحتياط، كاشف عنه في مطلق الشبهات، وهكذا أنتم قلتم. فإذا العلم بوجود البيان متوقف على جريان أصالة الإطلاق، إذ لو لم يكن إطلاق ما عندي علم البيان، لأن الفرض أن البيان منحصر بالأمر بالوقوف. وهكذا قلتم الأمر هو الذي كشف عن وجوب الاحتياط، هو الذي كشف عنه. فإذا الأمر إذا لم يكن إطلاق يشمل الشبهة بعد الفحص، فإذا لا يشمل عن وجوب الاحتياط بعد الفحص. إذا العلم بوجود البيان متوقف على جريان أصالة الإطلاق في الشبهة، في الأمر بالوقوف عند الشبهة، لم يكن مطلق حتى يكشف عن وجوب الاحتياط المطلق. وعليه فأولا قلنا جريان أصالة الإطلاق يتوقف على العلم بوجود البيان، والعلم بوجود البيان متوقف على جريان أصالة الإطلاق. فإذا لا يمكن أن يكون الأمر بالوقوف كاشفا عن إيجاب الاحتياط المطلق، يعني حتى بعد الشبهة لا يمكن. وأما الوقوف عند الشبهة، إن قلت الوقوف عند الشبهة هذا علي، يعني المفروض أنه الاقتحام في الهلكة قبل الأمر، نقول نعم، لكن منشأه ماذا؟ العلم الإجمالي ونحوه، ليس الأمر بالوقوف، لم يكن آخر من الأمر بالوقوف، التنجيز من العلم الإجمالي. الخلاصة له، الخلاصة الاحتمال الثاني أن الأمر هنا قف عند الشبهة كذا إلى آخره، الأمر هنا للأسد وليس أمرا أولويا، ولا هو كاشف عن الحكم، ولا هو كاشف عن الحكم الواقعي ومنجز له، ولا أيضا كاشفا عن وجوب الاحتياط مطلق. هذا احتمال ثاني. هذا نضيف الاحتمال الأول. قلنا الاحتمال الأول أن الاقتحام في الشبهة بعد الفحص نجد فيها هذا كي. يبقى احتمال ثالث، لعل قائل يقول شيخنا أنا تعودت أنه ما يعجبني العجب، لا الاحتمال الأول أقبل به ولا الثاني أرضى بهذا التحليل، هل عندكم شيء أيضا تجيبون عن الطائف الثاني وأن الأمر ليس مولويا وجوبيا؟ نقول نعم عن احتمال ثالث، وهو هذه الروايات. أقول طبعا احتمال، ما أقول يعني هو في مقام الإثبات متعين، أنا ما أقول هذا الاحتمال الظاهر من الروايات، حتى يقول قال ابن شيخنا لا قد يكون هذا ليس ظاهر، يعني قد يكون أضعف الاحتمال بعد الظهور. لا أقول لكن احتمال لا بأس به موجود على الساحة، لكن لا أدعي أنه الرواية الظاهرة فيه بحيث يكون هو الظاهر من الرواية.
يعني احتمال ثبوتي يعني؟
أكثر من ثبوتي، يعني يمكن أنه يعني يمكن أن يفهم من الروايات هكذا أقصد، لكن ليس بهذا المرتب الذي يزيد على الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الثالث ما هو؟ ما هو؟ نقول الأمر بالوقوف هنا أمر نفسي استحبابي. كيف شيخنا؟ إن قلت ما الحسن في الأمر بالوقوف عند الشبهة لنفسه؟ ما الحسن فيه؟ وتقول هو استحبابي، وتقول هو نفسي لنفسه لا لأجل غير، وهو لنفسه. وين الحسن في الوقوف عند الشبهة لنفسه؟ أقول الحسن وهكذا. الحسن إذا رجعنا شيئا ما للواقع، يا واقع، واقع الإنسان لما خلق. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان طبعا يعني خلق فيه صفات للإنسان، إنما تكبر وتشتد كلما كبر أو كلما اعتاد على شيء، عمل الكرم والشجاعة أو الجبن أو التهور أو خفة العقل وكذا وإلى آخره. هذه لا تأتي بيوم بليل وضحاها، عندما تخلق مع الإنسان، لكن تشتد وتكبر حسب يعني وضع الإنسان. على العموم هناك صفات موجودة عند الإنسان وثبت بالتجربة شيخنا، يعني بالعلم والتجربة، أن النفس حسب ما تعولها تعتاد. يعني النفس قابلة للتكيف، ليست هي جامدة خلاص هكذا هكذا يعني هكذا، لا لا شيخ، النفس قابلة للتكيف. إنسان يستطيع، لا أقول يتلاعب بنفسه، لا، يستطيع أن يتكيف ويستطيع أن يعودها على أشياء إما حميدة أو مذمومة، يستطيع وعنده طاقة. ولا تقول شيء أنا ما عنده طاقة. الإنسان يمكن أن يتعود على ماذا؟ على الحرام، ويمكن يتعود على الحلال، يمكن على يتعود مثلا على عدم الأكل يومين ثلاثة عام، يمكن يتعود كل ساعة لازم يأكل. إنسان يتعود على الصمت ما يتكلم كل النهار، ويعود نفسه كل دقيقة يتكلم مرة مثلا، وهكذا وهكذا وهكذا. في مثلا طعام معين يعودها على طعام معين تعتاد، ويعود على الاشمئزاز منه ايضا تعتاد. انت تشوف اليوم كثير من الناس في مجتمعات اخرى يعتادون على طعام معين اذا رايناهم ياكلونه يعني يمكن نتقيأ لهذه الدرجه، فضل عن انه ناكل منه. وبعض الناس يستلذون شيخنا، يستلذون بطعام بمجرد أن نراه، وأنه يعني بعض الأخوة الأفاضل كان يذكر لي، كان يذكر لي أنه إذا رأى في طعام شعرة يعني تكاد نفسه تتقيأ، يحرص على جدا أنه أمام الناس ما يتقيأ، هي شعرة. وبعضهم لو وضعت 20 شعرة في فمه في اللحم يراها عادية مثلا، وحسب ما تعود النفس. شيخنا انتبه، النفس تعتاد، فممكن الإنسان يعود نفسه كلما رأى شيء مشتبه يتركه، كلما شاء شيء مشتبه في الحرم يتركه أو مشتبه في الوجوب يفعله، يوما بعد يوم يوم بعد يوم تصبح عنده حالة راسخة، بمجرد ما يرى المشتبه يتركه، يعني تلقائيا يتركه. فكيف بالمحرمات؟ كيف بالمحرمات؟ إذا كان المشتبه عنده هذه القدرة، صارت عنده قدرة، الأمر سهل عنده على ترك المشتبه، فكيف إذا رأى المحرم؟ ولذا نحن سابقا قلنا في مرسلة الشيخ الصدوق على الأمير عليه السلام، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، يعني أشد تركا. أترك ليس مستعملة اللغة العربية، إنما أشد تركا. إذا كان للمشتبه يتركه فالمحرم أشد تركا. ليش؟ من أين أتت الأشدية؟ اعتاد، شين اعتاد على ذلك، عود نفسه على ذلك. وبالمقابل إذا عود نفسه على الاقتحام في الشبهات، عوده من هو صغير لا يهمه، هذا مغصوب، هذا نجس، هذا فيه كذا، هذا مال الغير كذا، لا تعوده، فتهون عليه المحرمات، تهون عليه إذا عود نفسه على ترك المشتبهات، على الاقتحام فيها، هانت نفسه على المحرمات. وإذا عود نفسه على المعصية الصغيرة هانت عليه المعصية الكبيرة. وإذا عود نفسه على ترك المكروه لا يصبح ترك المحرم أولى. نعم. ولذا في 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 ذيل الرواية، فهو لما استبانه أترك، والمعاصي الرواية في ذيلها، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها أوشك أخذها أوشك. إذا هو يعني ما يترك المكروهات وكذا وصار الحرام قريب أمام أوشك أن يدخل فيه، وبعد ماكو فارق، لا يوجد فارق كبير بين المكروه والمحرم، صار طالما تعود على الاقتحام في المكروهات فأصبح المحرم هين سهل عليه. وقلنا هذا أمر وجداني شيخنا، النفس تعودها حسب ما تعودها تعتاد النفس. لذا أصحاب الرياضة النفسية شيخنا والبدنية أحيانا يروضون أنفسهم، يعني مثلا بعض الصوفيين مثلا يروض نفسه على على ترك الكلام فترة من الزمن، أو على ترك أكل اللحم، أو أنه لا يتنفس، يبقى فترة لا يتنفس، يعود نفسه حتى يصبح نفس طويل، يعني يستطيع فترة طويلة أنه يبقى بلا تنفس، وهكذا وهكذا. هذا كله ترويض للنفس شيخنا، ثبت بالعلم وبالوجدان، هذا كله ترويض للنفس. من هنا جاء تهذيب النفوس. تهذيب النفوس من أين يأتي؟ لا يأتي من عبث، تهذيب النفس المعلم الذي يهذب النفوس لابد يكون هو متحلي بذلك، هو. لذا عندنا تحلية النفس وتخلية النفس، تحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل، وهذا يحتاج إلى صعوبة. والإنسان لما يحلي نفسه بالفضائل ويخليه عن الرذائل يصبح كامل. من هنا ترى المعصومون هم كاملون، كامل، معصوم كامل. ليش؟ هذب نفسه، هذب نفسه. لما هذب نفسه إذا يوم من الأيام يعني صار عنده حالة انتقام لا ينتقم لنفسه مثلا، هذب نفسه أنه إذا يعني كان عندهم من المال يعني يدفع للناس كريم، هذب نفسه مثلا يخدم في حال الإخدام، هذب نفسه ترى صار ملكي. ملكي معنى الملكي تصبح هذه ملكات في النفس، والملكي هي حالة هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى وترك المحرمات. لذا لما فسروا العدالة مشهور الفقهاء لما فسر العقل ملكة راسخة في النفس تبعث على التقوى بحد ذاتها، يعني بحيث إذا رأى المحرم يتركه بسهولة. فهنا قد يكون الغرض من الوقوف عند الشبهات أنه ترويض النفس، الغرض منه ماذا؟ حصول ملكة عند الإنسان بحيث إذا رأى المحرم يتركه بسهولة، هو المجتمع يتركه فكيف المحرم؟ فتحصل يحصل له قوة باعثة على التقوى وترك المحرمات. فقف عند الشبهات، المولى يريد أن يمرنك، المولى يريد منك أن تصبح عندك قوة في المستقبل لما تصبح شيئا ما. الإنسان ما يدري شيئا، ممكن الزمن يقذف به ويجعله يعني مسؤولا على كذا أو قيما أو ما أشبه ذلك. إذا ما روض نفسه قبل أن يصل إلى هذه المرتبة، ما روض نفسه على مثلا كذا والكذا والتواضع إلى آخره، هو كيف يعلم الناس شيخنا وهو يحتاج إلى من يعلمه؟ كيف؟ من هنا نرى المجتمعات تختلف لما يكون المسؤول موجودا وهو يتحلى بالصفات الحسنة الكريمة، حتما يؤثر، وبالعكس يؤثر سلبا، يؤثر سلبا. على العموم فيحتمل أن يكون الأمر بالوقوف عند الشبهة لنفسه لكي يحصل له قوة مانعة على الاقتحام في الهلكة، فيكون أمر استحبابي. وطبعا هذا ليس وجوبيا، أمر استحبابي لأجل هذه الحكمة وهذه المصلحة والمقام، وعليه فيكون خارج على المطلب. بعد لا يمكن للأخباري أن يستدل بها على وجوب الاحتياط، هذا احتمال أيضا في المقام. هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية من الروايات التي تقول قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الخلاصة يقول أيها الأخباري أنك لا تستطيع أن تستدل بهذه الطائفة من الروايات على وجوب الاحتياط بعد فحص. طيب الطائفة الثالثة،
يعني روايات البراءة مولانا هي تكون القرينة التي بموجبها حملنا الأمر في هذه الروايات.
الطائفة الرابعة عفوا، هذه نعم
روايات البراءة تكون هي القرينة بالنسبة للاحتمال الثالث.
يعني ليست قرينة، ممكن أن تكون، ممكن أن تكون قرينة، ليست قرينة حتما يعني. لا، نقول أنه يحتمل أن الغرض، أن غرض المولى يريد أن يعود الإنسان على ترك المحرمات، مع قطع النظر عن أدلة البراءة. الطائفة الرابعة من الروايات، عفوا ليست الثالثة، الرابعة، الطائفة الرابعة من الروايات وهي الدالة على وجوب الاحتياط، دالة على وجوب الاحتياط، وهذه الطائفة من الروايات مستفيضة، هي ليست مثل الروايات الأمر بالوقوف عند الشبهات، تلك قلنا متواترة، هذه الطائفة الآمر بالاحتياط هذه الطائفة مستفيضة جدا. انصار نقرأ لكم بعض الروايات، لا نريد أن نطيل بكثرة الروايات، نقرأ لكم بعض الروايات الواردة في المقام. منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، السيد عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي، حديث 1 12 أو 11 على كل حال. السيد عبد الرحمن ابن الحجاج يقول قال سألت أبا الحسن عليه السلام، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، وهما محرمان من حال الإحرام، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ اثنين هم اثنين أصاب صيد وكان محرمين، حتما أن جزاء واضح في الصيد، وما شاء الله في الحج كفارة الصيد ما شاء الله ترك الأحرام بالنسبة للصيد. أصاب صيدا، يقول أنا ما أدري السائل هل عليهما جزاء واحد أو على كل منهما جزاء؟ قال قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، على كل واحد منهما الصيد جزاء. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، سألني عن هذه المسألة فلم أدري ما عليه، اعترف يقول أنا بعض أصحاب سألني أو أنا ما أدري عن ذلك، عبد الرحمن بن الحجاج، ما أدري ما عليه. فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالإحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. يقول عبد الرحمن بن الحجاج: بعض أصحاب سألني عن ذلك، وأنا للإنصاف ما عرفت الجواب، قلت ما أدري. قال: أحسن، إذا أصبتم بمثل ذلك، يعني إذا سئلتم مسألة وما تعرف احتاطوا، لا تفتي بالعكس، وعليكم بالاحتياط. هذه طبعا فتسأل حتى يقول الاحتياط على الإنسان. هذه الرواية ذكرتني بمسألة معروفة عندنا، وهي يعني مذكورة في أكثر من مصدر. صحيح نحن ناقشنا في باب الحج في سند الرواية لها 3 طرق أو 4 طرق، وقلنا يعني ضعيفة، لكنها معروفة هذه الرواية ومشهورة. وهي بخصوص الصيد. يحيى بن أكثم، ويحيى بن أكثم وكان قاضي القضاة من الجماعة، معروف أيام المأمون وكذا. يحيى بن أكثم وكان يعني الملوك العباسيين في ذاك الوقت، كان همهم الأساسي أنهم يفحمون الأئمة عليهم السلام. إذا وجدوا أحد الأئمة في مجلس يفحموه، يعني حتى يظهروا للناس ما عندهم علم، هكذا كان دأبهم. فيوم من الأيام الإمام الجواد عليه السلام، وكان صغير السن، وكان موجود عند المأمون بالصدفة، يحيى بن الأكثم على عادته، ترى هو يعني ليس الأول مرة، وعلى عادته فإذا رأى أحد الأئمة عليهم السلام كذا فيريد أن يفهمهم أمام الناس. فقال للمأمون: تأذن لي أن أسأله عن مسألة؟ قال: نعم. فسأل الإمام عليه السلام، طبعا الرواية يرويها الريان بن شبيب، موجود بالاحتجاج وكذا بعض المصادر. قال: سألته عن محرم قتل صيدا، ما جزاؤه؟ باعتبار أن هذا مسألة حساسة، سألته عن محرم قتل صيدا، ما حكمه وما جزاؤه؟ الإمام سلام الله عليه أجاب، قال: قتله في حل أو في حرم، وقد يكون محرم ما دخل الحرم، حرم مكة 4 فرس 4 في 4، وحرم مكة 4 في 4. قال: قتله في حل أو حرم، قتله عالما أو جاهلا لما قتل الصيد؟ يعني القصة وين؟ عالما أو جاهلا؟ قتله متعمدا أم مخطئا؟ في ليل أم نهار؟ في إحرام الحج أو إحرام العمرة؟ قتله المقتول يعني الصيد هو طائر من الطيور أو من غيرها، من كبارها أم صغارها؟ هذا المحرم الذي قتل الصيد حرا أم عبدا كان؟ صغيرا أم كبيرا؟ يحيى بن أكثم لما رأى هكذا حالي أصلا نسي كل شيء، ولا زال اليوم سلام الله عليه يقسم له، يعني يفرع المسألة. وترى أنا أقول لك شيء اليوم، الفقيه إذا تعرف إنسان فقيه يعني بشكل عام، لما تسأله عن مسألة يفرع. مثلا تقول: شيخنا هذا البيت فيه خمس أم لا؟ وما يصير يقول لك: لا فيه خمس أو لا، مباشرة يفصل. وهذا البيت كيف أخذته؟ إرث هو أو لا؟ هو من عام من مال هذا العام أو من غيره؟ إذا كان من غيره سكنت فيه أو لا سكنت فيه؟ تفاصيل المسألة أحيانا فيها تفاصيل، أما نعم مباشرة لا مباشرة لا، المفروض هكذا. يقول: هذا شيء فيها ربا أم لا هذه المسألة؟ تفصل له كيف؟ في شرط ضمني أو صريح؟ هو أنت اشترط أو لم تشترط؟ وهكذا عدة أمور. شاهد الحال، جزاء قتل الصيد يعني فيه ما فيه من المسائل. طبعا هو لما تحير يحيى بن أكثم، معروف، قصة معروفة، تحير ولم يحل جوابا، فالمأمون توجه إلى الإمام الجواد عليه السلام وكان صغير السن، توجه إليه فقال إذا سمحت يعني مثلا فصل لنا مسائل الأمور، والإمام صلى الله عليه وسلم فصل له، والقصة معروفة على كل حال، ونحن في بعض المناسبات نعمل كأنها صادقة. شاهد الحال ممكن الإنسان يبتلي ما يعرف، يعني في الحج مثلا شيخنا كل إنسان يبتلي، وليس يعني من البراعة الإنسان إذا يعني يقول ها هكذا حتى يورط الناس ويتورطوها. خير إن شاء الله شيخنا، ما كانت حاضرة بذهنك راجعها خير إن شاء الله، أو إذا كانوا الاحتياط يخلي يفعل الاحتياط، أما لا لازم أجيب عن كل شيء هذا غلط. مفروض الإنسان يحترم نفسه، ما يستطيع جو عن كل شيء يهلك، يهلك الإنسان بالتجربة، بالتجربة يهلك الإنسان. أمور نعم تحتاج لمراجعة أو عليك بالاحتياط وكذا، بالنتيجة تتخلص منها بهذا الشكل. فشاهد الحال هذه ذكرتني غصب الإمام يقول له إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكم احتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. هذه الرواية استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، وسوف نبين أنه فعلا يصح الاستدلال على وجوب الاحتياط أو لا يصح، سوف نبين، لكن لما أذكر الروايات الواردة في الاحتياط. هذه الرواية، رواية أخرى ذكروها.
استاذنا في هذه الجزئية ذكرتم أن هذا الحديث ورد في 5000 سابقا كل وضع عام.
قلنا على كل حال أنا أشرت لذلك أنه عن السنة ليس سليما كثيرا، لكن مشهور الرواية. طيب. منها من جملة الروايات التي استدل بها الأخباري على وجوب الاحتياط، منها موثقة عبد الله بن وضاح، موثقة عبد الله بن وضاح الوسائل باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2. موثقة عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص. يا شيخنا شوف وجه الاستدلال وين، كيف استدل بها الأخبار على الاحتياط وجه الاحتياط. قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل أو فوق الجبل على حسب اختيار النسخ، يعني يبدو الأقرب جبل، ويرتفع فوق الليل أو الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما لما أصير هكذا، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ماذا أفعل؟ فكتب إلي، طبعا سوف نبين إيش ما عقبي أو موضعي كذا إن شاء الله. فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. هذه رواية استدل بها المحدثون على وجوب الاحتياط، وسوف نرى إن هي دالة أو ليست دالة. الرواية الثالثة رواية أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري من أولاد جعفر طيار رضوان الله تعالى عليه، يعني من أحفاده، يعني من نفسه أبو هاشم، معروف أبو هاشم، نعم الرجل هو داود بن القاسم الجعفري عن رضا عليه السلام. الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 41 رواية أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن رضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكمير ابن زياد، ماذا قال له؟ قال أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. أخوك دينك فاحفظ دينك ماذا؟ بما شئت. هذه الرواية ضعيفة بالإنسان. عفوا، هذه الرواية ضعيفة بجهالة علي بن محمد الكاتب. هذه الرواية، رواية أبو هاشم. لو القسم ضعيف بجهالة علي بن محمد الكاتب. ومنها مرسلة الشهيد عنه عليه السلام. مرسلة الشهيد ما ذاكر المصدر، يعني في الذكرى عاد الشهيد وين يذكر؟ في الذكرى يذكر الشيخ رحمه الله، ما عنده كتاب اصول الشهيد، وحتى ليس في الدروس، يعني في الذكرى هذا يكون. ومنها مرسلة الشهيد عنه عليه السلام: ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط. ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط. هذا ضعيف بالإنسان، وسنبين أيضا وجه الاستدلال بها على صح. بقي عندنا رواية أخيرة أيضا ذكرها المحدثون، غدا إن شاء الله نذكرها ونبين الوجه في هذه الروايات التي ذكرت، هل يصلح الاستدلال بها على وجه الاحتياط أم لا؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.